السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله اندرج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الكتاب الخامس في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا القول إلى قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف على الله.
نعم. صلى الله عليكم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. وقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. أحده أو الدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين. أحدهما في قوله: من ذا الذي يتألى على الله ألا أغفر لفلان، فإن الاستفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إذ ذكر جزاءه بالمعاقبة له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم له والمغفرة لمن حكم عليه. وإنما كان كذلك معاقبة له جزاء فعله ونقيض قصده، إذ جعل نفسه حاكما على الله في خلقه، يحمله على ذلك العجب بالنفس والإدلال بالعمل على الله، فهو سوء أدب وقلة تعظيم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث: وقال للمذنب، يعني الله، وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدتهما. والقول في حامله على مقالته نظير القول في الحديث السابق.
نعم،
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة
قوله رحمه الله: الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام على الله تحكما إعجابا بالنفس. وثم نوع ثان من الإقسام على الله لا مدخل له في التألي، وهو الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم وقبول المحل، فهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه، والفرق بينهما ظاهر. فالمذموم المطرح هو ما كان حامله الإعجاب بالنفس والإدلال على الله في سوء أدب معه، أما الثاني فحامله حسن الظن بالله وقوة التوكل عليه. ومما ينبه إليه في فهم هذا الباب أن مرده إلى القسم على الله في قدره فقط، أما القسم عليه في شرعه فلا محل له، لأنه لغو لا طائل تحته، كمن يقول: أقسمت على الله أن العصر 4 ركعات، أو يقول: أقسمت على الله أن الصيام في رمضان. فهذا الباب مخصوص عند أهل العلم فيما تعلق بالحكم القدري.
نعم،
صلى الله عليكم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب: لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه. والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص مقام الربوبية، فشان الله أعظم من ذلك.
الله عليكم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة: أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا المدلول عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فالاستفهام لاستنكار مقالة الأعرابي لبشاعتها. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه سبحانه وتعالى ربه عن مقالته لأنها لا تليق بالله. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نهي صريح، والنهي موضوع في الشرع للدلالة على التحريم. فهؤلاء الدلالات الست دالة على حرمة ذلك، والخمس الأول منهن صيغ غير صريحة في النهي جعلت موطئة للتصريح به في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
قوله رحمه الله: الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله أنها موضوعة لتنزيه الله عن كل ما لا يليق.
نعم. صلى الله إليكم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة، لكن بينهما فرق لطيف. فالترجمة الأولى متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة الثانية متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأقوال.
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر بأن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل. وثانيها في قوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ما معنى؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم؟ كيف يعني؟ طيب، إيه، لكن هو يأمرهم، ما يخبر عن حالهم، يأمرهم وليس يخبر عن حالهم. كيف؟ قريب منه. ثانيها في قوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتادته العرب في المخاطبة، وعادة العرب في خطاب كبرائها عدم المبالغة فيها، لما طبع عليه العربي من الاستنكاف وقوة النفس، ولم تكن العرب تعرف الألقاب المبالغ في تعظيمها حتى خالطت العجم، وقد اتخذت الأعاجم في الزمن الأول ألقابا لكبرائهم ككسرى عند فارس وهرقل عند الروم والنجاشي عند الحبشة، ولم يعرف عن العرب تلكم المبالغات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا بقولهم الذي اعتادوه في المخاطبة والعرب إذا خاطبت معظما نادته بكنيته. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، الحديث رواه النسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله قولوا بقولكم على ما تقدم بيانه، وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر عما له حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة المخبر عنها في الجملة المتقدمة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب يدل على النهي في رفعه فوق تلك المنزلة، وذلكم النهي له درجتان اثنتان: أولهما أن يكون النهي للتحريم إن كان ما رفع إليه من منزلة يعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال كتأليهه صلى الله عليه وسلم، وثانيها أن يكون النهي للكراهة إن كان رفعه إلى تلك المنزلة لا يعود على منزلته التي أنزله الله عز وجل بالإبطال لكن يخالف أمره ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، فإنه نهى عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، الحديث متفق عليه واللفظ عند البخاري وعند مسلم أصله فقط.
نعم،
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
كيف لم يقولوا إلا الحق؟ هاي نذير، ها؟ أنه سيد ولد آدم. ها ناظروا في المتن لا تناظرون فيه، شوفوا المتن. عاشت كمل كمل وغيرها اقرا الحديث. طيب طيب كمل كمل لا تناظر فيه. بعد قالوا سيدنا، قالوا ايش؟ قالوا ايش هم؟ وابنه، هذه صحيحة. هو ابن من؟ ابن عبد الله. احنا تو نقول لا تقول المنافق سيد، هذا كافر اصلي. سمع ايش؟ طيب هو الان الشيخ، احنا ما علينا من الحديث، الشيخ يقول لم يقولوا الى الحق، يعني قولهم انت سيدنا هو سيد ولد ادم كما قال الاخوان، قال وابن سيدنا هو ابن عبد الله. يا اخي افهم الاشكال، من والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله. كافر ام ليس بكافر؟ ما حكم قول سيد الكافر؟ ما حكمها؟ محرم. طيب واضح الإشكال ولا لا؟ ها؟ أيضا في الحديث الثاني، لكن نحن نقول إشكال هذا. إيش؟ كان في الجاهلية سيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المنكر. من القواعد المقررة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن المنكر، خلافا لبعض الأصولية. ها؟ وش الدليل؟ إيش؟ هذه آية. الكفار يفصلون بإبراهيم، وش الدليل؟ ها؟ مسلمين. طيب هم مسلمين يقصدون به إبراهيم، ها يا أخي إيش؟ طيب يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين أن هذا لا يجوز. الآن عندنا الإشكال أنه سيدنا، إذا كان ابن سيدنا يعني ابن عبد الله أو ابن عبد المطلب أو ابن عبد الهاشم أو عبد الله، كلهم هؤلاء كفار انتسب إليهم، لا يسعه السكوت على المنكر في الانتساب، الانتساب الكافر لا يجوز، صح ولا لا؟ طيب رتب ذهنك، ألا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قيل له هذا قبل صدور النهي منه؟ يمكن ولا لا؟ يعني قيل وسكت لأنه لم يكن ينهى ثم نهى عن ذلك، لكن هذا الجواب غير محتاجين إليه، لأن أبوه الذي قالوا وابن سيدنا هو إبراهيم كما قال الأخ، لكن لم يذكر وجهه، وجهه ليس الآية، وجهه لأن العرب كانوا يعدون أباهم إبراهيم، العرب في أحوالهم قبل الإسلام كانوا يعدون أن أباهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيكون معنى قوله سيدنا وابن سيدنا يعني ابن سيدنا إبراهيم، لأن العرب كانت تعتقد أبوته لهم، لأن الصحيح أن جميع أصول العرب وجراثيمها سواء العدنانية أو القحطانية تعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل تعود قبله إلى إسماعيل، لكن تركوا إسماعيل في الانتساب لأن إبراهيم أعظم، كان هو الذي بنى البيت الذي عظموه. نعم.
صلى الله عليكم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
نعم.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده، وإنما ختم بها المصنف للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع هذا الكتاب استفتاحا وختما أن المصنف رحمه الله ابتدأ كتابه بذكر موجب وجود التوحيد، وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فرد آخره على أوله. الأخ اللي متكي هناك اللي قدامك نبهه، خلك مقبل علي، جزاك الله خير. نعم،
أحسن الله إليكم. عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يجوز الكسر الذي وقفت عنه، الحرف محط عليه الفتحة وكسرة، يعني يجوز حبر وحبر حبر. نعم،
صلى الله عليكم. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزون فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذون بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبانا ابن وهب قال: قال ابن زيد قال: حدثني أبي قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه المهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر. عن زر عن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه ما له من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات ما له من الكمالات مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسله الصادقون المصدوقون. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين: أحدهما فيما ذكر من صفة الله سبحانه وتعالى التي ذكرها الحبر، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله. وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة. الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة على الصحيح وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالثابت ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته سبحانه. والحديث الرابع وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير بإسناد ضعيف ثم مرسل زيد بن أسلم بعده قال قال ابن زيد أي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه ابن جرير بإسناد ضعيف جدا. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد ضعيف. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن ومثله لا يقال بالرأي. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف. كل هذه الأحاديث وجه دلالتها على مقصود الترجمة فيما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة لتعظيمه وتوحيده المانعة لفقده، فالاطلاع عليها يورث تقدير الله وتعظيمه وإجلاله وتعظيمه وإجلاله، وغفلة العبد عنها تورث قلة توقيره فيضعف توحيد العبد، وربما ذهب بالكلية كحال الكفار من اليهود الذين كان عندهم علم بعظمة الله ولكنهم لم يقدروه حق قدره، وكقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا في حقهم أي لا تعظمون أي في حق الكفار أي لا تعظمونه حق عظمته.
نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
قوله رحمه الله: الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. وضحكه صلى الله عليه وسلم وقع تصديقا لقوله لا سخرية منه. والفرقان في ذلك أن الصحابي فهم التصديق وفهم الصحابي مقدم على غيره.
صلى الله عليكم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
قوله رحمه الله: السادسة التصريح بتسميتها الشمال كما وقع في رواية عند مسلم. والمختار كما سبق أن هذه الرواية شاذة كما جزم به جماعة من الحفاظ. نعم.
صلى الله عليكم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. تقوون على القواعد الأربع ولا بدري؟ لا زال الوقت بدري. طيب 10 دقائق ونرجع نستأنف الدرس، اللي يريد يتوضأ وغير ذلك 10 دقائق ونرجع نستأنف الدرس إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الكتاب الخامس في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا القول إلى قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف على الله.
صلى الله عليكم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. وقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. أحده أو الدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين. أحدهما في قوله: من ذا الذي يتألى على الله ألا أغفر لفلان، فإن الاستفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إذ ذكر جزاءه بالمعاقبة له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم له، والمغفرة لمن حكم عليه. وإنما كان كذلك معاقبة له جزاء فعله ونقيض قصده، إذ جعل نفسه حاكما على الله في خلقه يحمله على ذلك العجب بالنفس والإدلال بالعمل على الله، فهو سوء أدب وقلة تعظيم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد الحديث، رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال للمذنب، يعني الله، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدتهما. والقول في حامله على مقالته نظير القول في الحديث السابق.
نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، الثالثة
قوله رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام على الله تحكما إعجابا بالنفس. وثم نوع ثان من الإقسام على الله لا مدخل له في التألي، وهو الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم وقبول المحل، فهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه، والفرق بينهما ظاهر. فالمذموم المطرح هو ما كان حامله الإعجاب بالنفس والإدلال على الله في سوء أدب معه، أما الثاني فحامله حسن الظن بالله وقوة التوكل عليه. ومما ينبه إليه في فهم هذا الباب أن مرده إلى القسم على الله في قدره فقط، أما القسم عليه في شرعه فلا محل له، لأنه لغو لا طائل تحته، كمن يقول أقسمت على الله أن العصر 4 ركعات، أو يقول أقسمت على الله أن الصيام في رمضان. فهذا الباب مخصوص عند أهل العلم فيما تعلق بالحكم القدري.
نعم.
صلى الله عليكم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه. والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص مقام الربوبية، فشان الله أعظم من ذلك.
نعم.
صلى الله عليكم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة: أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا المدلول عليه بقول الراوي: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله: ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله؟ فالاستفهام لاستنكار مقالة الأعرابي لبشاعتها. وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه سبحانه وتعالى ربه عن مقالته لأنها لا تليق بالله. وسادسها في قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نهي صريح، والنهي موضوع في الشرع للدلالة على التحريم. فهؤلاء الدلالات الست دالة على حرمة ذلك، والخمس الأول منهن صيغ غير صريحة في النهي جعلت موطئة للتصريح به في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستشفع بالله على أحد.
نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
قوله رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله أنها موضوعة لتنزيه الله عن كل ما لا يليق.
صلى الله إليكم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة، لكن بينهما فرق لطيف. فالترجمة الأولى متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة الثانية متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأقوال.
نعم.
الله عليكم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر، الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر بأن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ما معنى؟ ما معنى قولوا بقولكم أو بعض قولكم؟ كيف يعني؟ طيب، إيه لكن هو يأمرهم ما يخبر عن حالهم، يأمرهم وليس يخبر عن حالهم.
كيف؟ أحسنت، قريب منه.
ثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتادته العرب في المخاطبة، وعادة العرب في خطاب كبرائها عدم المبالغة فيها لما طبع عليه العربي من الاستنكاف وقوة النفس، ولم تكن العرب تعرف الألقاب المبالغ في تعظيمها حتى خالطت العجم، وقد اتخذت الأعاجم في الزمن الأول ألقابا لكبرائهم ككسرى عند فارس وهرقل عند الروم والنجاشي عند الحبشة، ولم يعرف عن العرب تلكم المبالغات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا بقولهم الذي اعتادوه في المخاطبة. والعرب إذا خاطبت معظما نادته بكنيته، وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، الحديث رواه النسائي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله قولوا بقولكم على ما تقدم بيانه، وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر عما له حماية لجناب التوحيد، ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة المخبر عنها في الجملة المتقدمة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب يدل على النهي في رفعه فوق تلك المنزلة، وذلكم النهي له درجتان اثنتان: أولهما أن يكون النهي للتحريم إن كان ما رفع إليه من منزلة يعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال كتأليهه صلى الله عليه وسلم،
وثانيها أن يكون النهي للكراهة إن كان رفعه إلى تلك المنزلة لا يعود على منزلته التي أنزله الله عز وجل بالإبطال، لكن يخالف أمره ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، فإنه نهى عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، الحديث متفق عليه، واللفظ عند البخاري وعند مسلم أصله فقط.
نعم،
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
كيف لم يقولوا إلا الحق؟ هاي ندير، ها؟ أنه سيد ولد آدم، ها؟ ناظروا في المتن، لا تناظرون فيه، شوفوا المتن. كمل وغيرها، اقرا الحديث. طيب كمل، لا تناظر فيه. بعد قالوا سيدنا، قالوا ايش؟ قالوا ايش هم؟ وابنه، هذه صحيحة؟ هو ابن من؟ ابن عبد الله. احنا تو نقول لا تقول المنافق سيد، هذا كافر اصلي. سمع ايش؟ طيب هو الان الشيخ، احنا ما علينا من الحديث، الشيخ يقول لم يقولوا الى الحق، يعني قولهم انت سيدنا هو سيد ولد ادم كما قال الاخوان، قال وابن سيدنا هو ابن عبد الله. يا اخي افهم الاشكال، من والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله. كافر ام ليس بكافر؟ ما حكم قول سيد الكافر؟ ما حكمها؟ محرم. طيب واضح الإشكال ولا لا؟ ها؟ أيضا في الحديث الثاني، لكن نحن نقول إشكال هذا. إيش؟ كان في الجاهلية سيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المنكر. من القواعد المقررة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن المنكر، خلافا لبعض الأصوليين. ها؟ وش الدليل؟ إيش؟ هذه آية. الكفار يفصلون بإبراهيم، وش الدليل؟ ها؟ مسلمين. طيب هم مسلمين يقصدون به إبراهيم، ها يا أخي؟ إيش؟ طيب يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين أن هذا لا يجوز. الآن عندنا الإشكال أنه سيدنا، إذا كان ابن سيدنا يعني ابن عبد الله أو ابن عبد المطلب أو ابن عبد الهاشم أو عبد الله، كلهم هؤلاء كفار انتسب إليهم، لا يسعه السكوت على المنكر في الانتساب، الانتساب الكافر لا يجوز، صح ولا لا؟ طيب رتب ذهنك ألا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قيل له هذا قبل صدور النهي منه؟ يمكن ولا لا؟ يعني قيل وسكت لأنه لم يكن ينهى ثم نهى عن ذلك، لكن هذا الجواب غير محتاجين إليه، لأن أبوه الذي قالوا وابن سيدنا هو إبراهيم كما قال الأخ، لكن لم يذكر وجهه، وجهه ليس الآية، وجهه لأن العرب كانوا يعدون أباهم إبراهيم، العرب في أحوالهم قبل الإسلام كانوا يعدون أن أباهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيكون معنى قوله سيدنا وابن سيدنا يعني ابن سيدنا إبراهيم، لأن العرب كانت تعتقد أبوته لهم، لأن الصحيح أن جميع أصول العرب وجراثيمها سواء العدلانية أو القحطانية تعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل تعود قبله إلى إسماعيل، لكن تركوا إسماعيل في الانتساب لأن إبراهيم أعظم، كان هو الذي بنى البيت الذي عظموه.
نعم.
صلى الله عليكم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
نعم.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده، وإنما ختم بها المصنف للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه، ومن بدائع هذا الكتاب استفتاحا وختما أن المصنف رحمه الله ابتدأ كتابه بذكر موجب وجود التوحيد، وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فرد آخره على أوله. الأخ اللي متك هناك اللي قدامك نبه، خلك مقبل علي، جزاك الله خير.
نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابي مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
يجوز الكسر الذي وقفت عنه، الحرف محط عليه الفتحة وكسرة، يعني يجوز حبر وحبر حبر.
نعم.
صلى الله عليكم. قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أين أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبانا ابن وهب قال قال ابن زيد قال حدثني أبي قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه المهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه ما له من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات ما له من الكمالات مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسله الصادقون المصدوقون. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين: أحدهما فيما ذكر من صفة الله سبحانه وتعالى التي ذكرها الحبر، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله. وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم،
والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة. الحديث رواه مسلم. وفيه لفظة شاذة على الصحيح، وهي قوله: ثم يأخذهن بشماله. فالثابت: ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته سبحانه. والحديث الرابع وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن جرير بإسناد ضعيف، ثم مرسل زيد بن أسلم بعده قال: قال ابن زيد، أي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، رواه ابن جرير بإسناد ضعيف جدا. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش؟ الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد ضعيف. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، ومثله لا يقال بالرأي. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف. كل هذه الأحاديث وجه دلالتها على مقصود الترجمة فيما ذكر فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة لتعظيمه وتوحيده، المانعة لفقده، فالاطلاع عليها يورث تقدير الله وتعظيمه وإجلاله وتعظيمه وإجلاله وإجلاله، وغفلة العبد عنها تورث قلة توقيره، فيضعف توحيد العبد، وربما ذهب بالكلية كحال الكفار من اليهود الذين كان عندهم علم بعظمة الله ولكنهم لم يقدروه حق قدره. وكقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، في حقهم أي لا تعظمون، أي في حق الكفار أي لا تعظمونه حق عظمته. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
قوله رحمه الله الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، وضحكه صلى الله عليه وسلم وقع تصديقا لقوله لا سخرية منه. والفرقان في ذلك أن الصحابي فهم التصديق، وفهم الصحابي مقدم على غيره.
صلى الله عليكم. الخامسة تصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال،
قوله رحمه الله السادسة التصريح بتسميتها الشمال كما وقع في رواية عند مسلم. والمختار كما سبق أن هذه الرواية شاذة كما جزم به جماعة من الحفاظ.
صلى الله عليكم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. تقوون على القواعد الأربع ولا بدري؟ لا زال الوقت بدري. طيب 10 دقائق ونرجع نستأنف الدرس، اللي يريد يتوضأ وغير ذلك 10 دقائق ونرجع نستأنف الدرس إن شاء الله.